بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم جميعا مجددا في هذه التعليقات الماتعات على متون السلوك وأعمال القلوب. والليلة موعدنا بإذن الله عز وجل مع المتن السابع من هذه المتون، وهو شرح الحافظ ابن رجب الحنبلي لحديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه. أيضا هذا الحديث من جوامع دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أسلفت في الدرس الماضي أن الواجب علينا تجاه أحاديث الدعاء أن نحفظ هذه الأحاديث حتى ندعو الله بها، ثم نفهم هذه الأحاديث الأمر الثاني. الأمر الثالث العمل، اتباع هذا الدعاء بالعمل. هذه ثلاثة أمور لابد أن نستحضرها تجاه أحاديث الدعاء: الحفظ حتى نطبق، ثم الفهم، ثم السعي والمجاهدة لامتثال هذا المعنى. يقول في هذا المتن: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا الحديث أخرجه النسائي في سننه الصغرى والكبرى، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في إسناد هذا الحديث العطاء بن السائب، وقد رمي بالاختلاط، ولكن رواية حماد بن زيد عنه في هذا الحديث قبل الاختلاط، وقد خرج له الإمام البخاري مقرونا في الصحيح. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث أن لهذا الحديث قصة، وهو أن عمار بن ياسر رضي الله عنه صلى بقومه فخفف الركوع والسجود على غير ما اعتاد عليه من ركوعه وسجوده في الصلاة، فكأنهم أنكروا عليه تخفيف في الركوع والسجود، لأن هذا يؤثر على الطمأنينة، فأنكروا عليه. فقال: كأني خففت عليكم الركوع والسجود، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا فقلت. يعني ذكر لهم: مع أني خففت الركوع والسجود إلا أني دعوت بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وهي من الدعوات الجامعة. فأفادهم عمار بن ياسر بهذا الحديث. وهذا الحديث حديث عظيم، رغم قصر هذه الكلمات، إلا أنه يتضمن فوائد عظيمة سوف يذكرها المؤلف، وسوف نقف مع بعض المسائل التي تحتاج إلى تأصيل وإلى بيان. وفي بداية هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات، وكان تفيد الاستمرار، تفيد الاستمرار. هذا في الغالب إذا جاء كان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الفعل على وجه الاستمرار، هذا الأصل. وأحيانا يعني يختل هذا الأمر، وإلا فالأصل أنه للغلبة والاستمرار على هذا الفعل. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات مطلقا أم يدعو بها في الصلاة؟ عمار بن ياسر رضي الله عنه قالها في الصلاة، وذكر أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوات، لكن لم يأتي يعني نص صريح يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الدعوات في الصلاة، إلا أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها بشكل عام، بشكل عام. لكن عمار بن ياسر قالها في الصلاة، وللإنسان أن يدعو بالدعوات المأثورة في الصلاة قبل التشهد، لأنه من مواطن الدعاء. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. هنا اللهم ذكرنا معنى اللهم، ذكرنا أن أصلها يا الله، أنها في مقام النداء، ولكن حذفت الياء من باب التخفيف وأبدلت ميما، يعني أصلها يا الله فقلبت اللهم، يعني من باب التخفيف. وهنا قال اللهم بعلمك الغيب، الباء هنا التي جاءت بعلمك هنا للتذلل، الباء هنا للتذلل وللاستعطاف. ونرى هنا قال بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، هذا هل هو دعاء؟ ليس دعاء، هذا من التوسل بأسماء الله وصفاته، من التوسل المشروع التوسل بأسماء الله وصفاته. وفيه فائدة، وهو أن يقدم الإنسان بين يدي الدعاء الثناء على الله والتوسل بأسماء الله وصفاته، فإنه أرجى للقبول، فإنه أرجى للقبول. وفي هذه العبارات طبعا اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، هذا فيه حسن اختيار صفات الله سبحانه وتعالى المناسبة، لأنه سوف يدعو كما سوف يأتينا بأشياء لا يعلمها، وهو البقاء في الدنيا أو عدم البقاء، هذا علمه إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك اختار هذه الصفات. وفيه إثبات علم الله سبحانه وتعالى، إثبات علم الله سبحانه وتعالى الشامل، وعلم الله سبحانه وتعالى بالغيب. وهنا فائدة، علم الله سبحانه وتعالى بالغيب على نوعين: علم بالغيب مطلق لا يعلمه أحد، استأثر الله به في علم الغيب مثل علم الساعة لا يعلمه أحد، وهناك علم الغيب النسبي الذي يطلع الله سبحانه وتعالى عليه بعض أنبيائه ورسله، فهذا يسمى علم الغيب النسبي، وهناك علم الغيب المطلق، فيقسم إلى هذين القسمين. وأيضا فيه إثبات صفة القدرة لله سبحانه وتعالى، قدرة الله سبحانه وتعالى الشاملة العظيمة لله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا فيه تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يفوض سائر الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه سوف يذكر أشياء لا يعلمها، فيحتاج إلى أن يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. قال المصنف: اعلم أن الحاجات التي يطلبها العبد من الله عز وجل نوعان، وهذه فائدة جميلة ونفيسة، وهي أن الدعوات التي تطلبها من الله على نوعين: دعوات هي محض خير، فهذه تطلبها من الله سبحانه وتعالى من غير تقييد بصفة بوصف معين، وهناك أشياء لا تعلم مآلاتها. الشيء الثاني كما سوف يأتينا، يعني أنت لما تسأل الله تقول: اللهم إني أسألك الجنة، هذا خير محض، ولذلك أنت ما تقيده، يعني ما تقول: اللهم ارزقني الجنة إذا كانت الجنة خيرا لي، لا، أنت تدعو دعاء مطلق لأن الجنة خير محض. لكن لو جيت إلى أبواب أخرى، أبواب دنيوية، مثلا الغنى، لو سألت الله الغنى هل تقول: اللهم إني أسألك الغنى؟ هنا تحتاج تقول: اللهم إني أسألك الغنى إن كان خيرا لي، تحتاج أنك تقيد. لماذا؟ لأن هذا الغنى قد يكون شر لك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، قد الغنى عند بعض الناس يؤدي بهم إلى الطغيان. فالأشياء اللي نطلبها من الله أشياء خير محض، هذه نطلبها من غير قيود، وأشياء لا نعلم مآلاتها هل هي خير لنا أو شر، فهذه تحتاج إلى تقييد. هذا مجمل ما سوف يذكره ابن رجب في هذه الجزئية. قال: اعلم أن الحاجات التي يطلبها العبد من الله عز وجل نوعان، أحدهما ما علم أنه خير محض كسؤاله خشيته من الله تعالى وطاعته وتقواه وسؤاله الجنة والاستعاذة به من النار، فهذا يطلب من الله تعالى بغير تردد ولا تعليق العلم بالمصلحة، لأن هذه خير محض ما يحتاج أنك تقيدها، تقول: اللهم إني أسألك خشيتك، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار، هذا ما يحتاج إلى تقييد لأن هذا خير لك. قال: لأنه خير محض ومصلحة خالصة. قال: فلا وجه لتعليقه بشرط، يعني ما يحتاج أنك تعلق بشرط من الشروط. قال: وهو معلوم الحصول. قال: وكذلك لا يعلق لمشيئة الله عز وجل، لأن الله يفعل ما يشاء ولا مكره له، فلا فائدة في تعليقه بمشيئة، يعني دعاء الله سبحانه وتعالى لا يعلق بالمشيئة، وإنما يعزم الإنسان في الدعاء، ما يعلق الدعاء على المشيئة، يعني ما يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، كما جاء في النصوص، ليعزم المسألة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له. خرجاه من حديث أنس وأبي هريرة بمعناه، وفي رواية المسلم: ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. وفي رواية للبخاري: إن الله لا يتعاظمه شيء، وأنه يفعل ما يشاء ولا مكره له، فيعزم الإنسان المسألة. هذا أدب عام من آداب الدعاء، أن الإنسان ما يعلق الدعاء على المشيئة. قال: النوع الثاني ما لا يعلم هل هو خير للعبد أم لا. في أشياء أنت تريدها ما تدري هل هذه خير لك أو شر، فتحتاج إلى تقييد في الدعاء. قال: كالموت، إذا سأل الموت أو إذا سأل الحياة، كالموت والحياة والغنى والفقر والولد والأهل، وكسائر حوائج الدنيا التي تجهل عواقبها، يعني الإنسان قد يسأل الله الولد يحتاج أن يقيد، قد يكون هذا الولد فتنة له، فتنة الولد قد يفتن عن دينه، قد يفتن عن عبادته، قد يطلب زوجة، يقيد ذلك إن كانت خيرا لي، ربما الزوجة تفسد عليه الدين، وهكذا المال إذا طلب يحتاج الإنسان أن يقيد هذه الأمور. قال: فهذه لا ينبغي أن يسأل الله منها إلا ما يعلم فيه الخيرة للعبد، فإن العبد جاهل بعواقب الأمور. قال: وهو مع هذا عاجز عن تحصيل مصالحه ودفع مضاره، فيتعين عليه أن يسأل حوائجه ممن هو عالم قادر، ولهذا شرعت الاستخارة في الأمور الدنيوية كلها، وشرع أن يقول الداعي في استخارته، يعني لماذا شرعت الاستخارة في الأمور الدنيوية؟ لأن الإنسان لا يدري المآلات، لا يدري العواقب. أنت ما تستخير الله في الأمور الدينية، ما تستخير الله في الأمور الدينية، ما تستخير الله في تلاوة القرآن ولا تصلي الضحى ولا بعض العبادات، هل تستخير الله لها؟ لا، إلا بعض مقدمات العبادات، مثلا السفر إلى الحج، فالاستخارة ليست للحج وإنما الاستخارة للسفر إلى الحج. أما الأمور الدنيوية، شراء سيارة، بناء بيت، زواج، غيره، هذا تستخير الله له. لماذا؟ أنت لا تعلم العواقب، هل هذا خير لك أو شر لك. قال في استخارتي: اللهم استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ثم يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه باسمه، خيرا لي في ديني ودنيا. يعني دعاء الاستخارة المعروف الذي يدعو به. وجه شاهد أنه في الأمور الدنيوية يقول دعاء الاستخارة لأنه لا يعلم العواقب، ما يعلم المآلات التي تكون على هذا الأمر، إثر هذا الأمر الدنيوي. قال: وكذلك في هذا الدعاء، هذا كله تفصيل، لأن هذا الدعاء لما الإنسان يعني يسأل الحياة ولا يسأل الموت، هذه من الأمور التي لا يعلم الإنسان هل هو خير له أو لا. الناس يتفاوتون، بعض الناس قد يكون الحياة شر له، وبعض الناس قد يكون الموت شر له. قال: وكذلك في هذا الدعاء يسأل الله بعلمه الغيب وقدرته على الخلق ما يعلم له فيه الخيرة من موت أو حياة. وقد تضمن الدعاء الذي في هذا الحديث النوعين معا، فإنه لما سأل الموت والحياة قيد ذلك بما يعلم الله أن فيه الخيرة لعبده. يعني لما سأل الحياة والموت قيد بعلم الله سبحانه وتعالى، لأن ما يعرف المآلات فيه، ولأنه يحتمل الخير والشر له. قال: ولما سأل الخشية وما بعدها مما هو خير صرف جزم به ولم يقيده بشيء. يعني لما سأل خشية الله وسأل العدل، هذه كلها خير له، فلم يقيده بقيد، لم يقيده بقيد. قال: وفي الصحيحين، هنا يأتي إلى مسألة مهمة، وهي مسألة تمني الموت. مسألة تمني الموت. قبل أن أقرأ كلام المصنف، أحاول أن أذكر تأصيل عام حول هذه المسألة، مسألة تمني الموت. المسألة الأولى أن طول العمر للمؤمن في الخيرات لا شك أنه هو الأفضل له. يعني إذا طال عمر المؤمن في الطاعات فهو خير له، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. هذا الأمر الأول، أن الحياة وطول العمر للمؤمن الذي يعمل الصالحات هذا لا شك أنه خير له، لا شك أنه خير له. المسألة الثانية حول تمني الموت، أن تمني الموت المنهي عنه هو تمني الموت لضر نزل به، لضر نزل به. يعني إنسان نزل به فقر يتمنى الموت، إنسان نزل عليه تسلط الرجال والعداء فتمنى الموت، فهذا لا يجوز أن يتمناه، لا يجوز أن يتمناه. لماذا؟ كما سوف يأتينا في الأحاديث، لأنه لا يعرف ما سوف يأتيه بعد الموت، ربما يلقى ما هو أشد من ذلك، يلقى ما هو أشد من ذلك، ولا يعلم حاله هل غفر له أو لا. ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة أن امرأة توفيت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض النساء: لقد ارتاحت، لقد ارتاحت لما توفيت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما يرتاح من غفر له، إنما يرتاح من غفر له. أما اللي لا يعرف هل غفر له أو لا، لا يعلم هل هو مرتاح من بعد الموت أو لا. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، ذكر العلماء أحوال لجواز تمني الموت، أحوال لجواز تمني الموت. من هذه الأحوال الفتنة. وقت الفتنة إذا نزلت بالإنسان فتنة شديدة فإنه يجوز له تمني الموت كما جاء في الحديث، والموت خير له من الفتنة، والموت خير له من الفتنة. وفي الحديث إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وهذا جاء عن جمع من السلف، ذكر ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف آثار كثيرة عن السلف في هذا الأمر، أنهم دعوا الله عز وجل بالموت في أوقات الفتن، أوقات الفتن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن الإنسان يمر على قبر أخيه فيتمنى أن يكون مكانه في القبر، يعني بسبب انتشار الفتن في ذاك الزمان. الصورة الثانية المستثناء التي ذكرها العلماء تمني الموت في سبيل الله، تمني الموت في سبيل الله، كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فهذا من الصور التي استثناها العلماء. هذه تأصيلات عامة حول تمني الموت. ذكر بعض أهل العلم إشكال في قول يوسف عليه السلام في كتاب الله عز وجل: توفني مسلما، توفني مسلما. قد يقول قائل: قول يوسف عليه السلام توفني مسلما دليل على جواز تمني الموت، جواز تمني الموت. أجاب العلماء على هذه الآية بعدة أجوبة. الجواب الأول أن دعاء يوسف إنما كان عند الاحتضار، دعاء يوسف إنما كان عند الاحتضار، يعني طلب الموت عند الاحتضار، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بل في الرفيق الأعلى، بل في الرفيق الأعلى. فهذه الصورة تخرج لأن عند الاحتضار. الجواب الثاني الذي ذكره العلماء حول هذه الآية أن يعني قول يوسف عليه السلام توفني مسلما، المراد به الثبات على الإسلام، الثبات على الإسلام، يعني دعاء الله سبحانه وتعالى أن يموت مسلما، أي الثبات على الدين والثبات على الإيمان. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث الذي ذكره العلماء حول هذه الآية أن هذا كان جائزا في شرعهم، أن هذا كان جائزا في شرعهم في ملتهم، وشرع من كان قبلنا شرع لنا إذا وافق شرعنا، لكن هنا لا يوافق شرعنا. هذه الآية أجاب عنها العلماء بهذه الأجوبة. أيضا في قصة مريم عليه السلام، مريم: يا ليتني مت قبل هذا، يا ليتني مت قبل هذا. ذكر أهل العلم، ذكر ابن كثير أن هنا تمني الموت في قصة مريم إنما هو للفتنة، الفتنة، أنها دعت بالموت، تمنت الموت لأجل الفتنة، وهي من الصور المستثناة التي ذكرناها. هذا تأصيل عام لهذه المسألة لأن لها تفاريع كثيرة، والمصنف سوف يذكر بعض هذه الجزئيات. قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. هذه العلة، يعني ما يتمنى الموت لضر نزل به، لأمر دنيوي. قال: فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذا أراد أن يتمنى الموت في حال الفتنة، الصورة المستثناء اللي ذكرناها، فإنه يقيده إذا كان خير له يتمناه، وإذا لم يكن خيرا له فلا يتمناه. قال: وللبخاري: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. نهى أن يتمنى الإنسان الموت لأنه بين أمرين: إما أن يكون في الدنيا محسن فيزداد، يعني يزداد في الحسنات والصالحات، وإما أن يكون مذنب فيستعتب يتوب إلى الله ويرجع إليه. قال ولمسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. يعني العمر فرصة للأعمال الصالحة، وإذا مات الإنسان انقطع عمله، انقطع عمله، ولذلك لا يدعو الإنسان على نفسه بالموت حتى يغتنم لحظات حياته. قال وزاد الإمام أحمد في رواية: إلا أن يكون قد وثق بعمله. وله أيضا: لا تتمنوا الموت، فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة. هذه الزيادات عند الإمام أحمد وهي ضعيفة، ضعفها الشيخ الألباني. قال ففي هذه الأحاديث التعليل للنهي عن تمني الموت بأن العبد إن كان محسنا فحياته يرجى أن يزداد بها إحسانا، يعني لو كان يعمل الصالحات يزداد في الأعمال الصالحة. قال وإن كان مسيئا فإنه يرجو أن يستعتب، يعني يرجع إلى الله. لو كان مذنب كل يوم من أيام حياته فرصة أن يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال يعني يزيل العتب عنه بالتوبة والإنابة قبل الموت. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلة طول العمر في الطاعة. ففي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. وسئل أي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله، وساء عمله. ومن هنا ذكر بعض علماؤنا، بعض علمائنا تقييد الدعاء بطول العمر أن يكون بالخير. يعني لما تدعو لشخص بطول العمر تقول أطال الله عمرك في الخير، أطال الله عمرك في الطاعة، لأنه لا يدعى للشخص بطول العمر مطلقا، لأنه قد يطول عمره ويكون في المعصية ويكون فيما يكره الله سبحانه وتعالى. قال وفي المسند أن نفرا ثلاثة أسلموا، فكانوا عند طلحة رضي الله عنه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد، يعني استشهد الأول، ثم بعث آخر فخرج فيه آخر فاستشهد، خرج الثاني استشهد. انظروا للبعد الزماني بينهم. ثم مات الثالث على فراشه، يعني الأول شهيد، الثاني شهيد، الثالث مات على فراشه. قال طلحة فرأيتهم في المنام في الجنة، فرأيت الميت على فراشه أمامهم، يعني الذي مات آخر شيء وعلى فراشه سبق الاثنين الذين ماتوا شهداء وسبقوا بالموت. قال ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه، ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال وما أنكرت من ذلك، أليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله؟ وفي رواية قال أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى. قال وأدرك رمضان فصامه؟ قالوا بلى. قال وصلى كذا وكذا سجدة في السنة؟ قالوا بلى. قال فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. يعني طلحة رضي الله عنه يعني استغرب ثلاثة يعني توفوا على فترات زمنية متباعدة، الأول استشهد، الثاني استشهد، الثالث مات على فراشه، فرآهم في الجنة الثالث الذي تأخر وفاته ولم يمت شهيدا أعلى من الأوليين في يعني الدرجة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعجب من هذا الأمر، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقي بعدهم سنوات، بقي بعدهم سنوات، وكم رمضان صام وكم صلى، فزاد في عمله، زاد في عمله. وهذا دليل الإنسان كلما بقي وطال عمره وازدادت أعماله فهو خير له، فهو خير له. قال قيل لبعض السلف طاب الموت، قال يا ابن أخي لا تفعل، لساعة تعيش فيها تستغفر الله خير لك من موت الدهر. يعني رأى أحد السلف أحدهم يتمنى الموت، يقول الموت الآن طيب، فقال لا تقل هذا، يعني بقائك في الدنيا استغفار وتسبيح وأعمال صالحة هذا خير لك، لأنك تزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. وقيل لشيخ كبير منهم أتحب الموت؟ قال لا، قد ذهب الشباب وشره، ذهب فترة الشباب وطيش الشباب، وجاء الكبر وخيره، فإذا قمت قلت بسم الله، وإذا قعدت قلت الحمد لله، فأنا أحب أن يبقى فترة الشباب وفترة الطيش، والآن أنا في فترة كبر السن ولساني لهج بذكر الله، أقول دائما بسم الله والحمد لله، فيقول أنا أحب أن يبقى لي هذا الذكر، يعني هو كبير في السن دائما يذكر الله سبحانه وتعالى، لسانه لهج بذكر الله سبحانه وتعالى، فيقول ما أريد الموت، أريد أن أبقى وأذكر الله عز وجل، فيرتفع في الدرجات عند الله تعالى. وقيل لشيخ آخر ما بقي منك مما تحب له الحياء، قال البكاء على الذنوب، يعني من الأشياء الباقية قال أبكي على الذنوب واستغفر من الذنوب الماضية. ولهذا كان كثير من السلف يبكي عند موته تأسفا على انقطاع أعماله الصالحة، وكان يزيد الرقاشي يقول عند موته يا يزيد من يصلي لك بعدك ومن يصوم ومن يتوب لك من الذنوب السالفة، يعني طالما الإنسان في حياته فهو في دار العمل، فإذا مات انقطعت كل هذه الأعمال، ولهذا يتحسر الموتى على انقطاع أعمالهم الصالحة. ففي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يموت إلا ندم، إن كان محسنا ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ألا يكون استعتب، يعني رجع، وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. قال ورؤيا بعض الموتى من السلف في المنام فسئل عن حاله فقال قدمنا على أمر عظيم، يعني الموت أمر عظيم، ويعني الدخول في البرزخ والحياة الآخرة أمر جلل عظيم، يعني قد يتمنى البعض الموت لكن لا يدري ما بعد الموت وما يلقاه من الفتن الجسام ومن الأسئلة الصعاب. قال قدمنا على أمر عظيم نعلم ولا نعمل وتعملون ولا تعلمون، يعني يقول نحن في الموت نعرف، خلاص عرفنا حقيقة الموت، وأنتم لا تعلمون حقيقة الموت، ولكن ذهب عنا العمل وأنتم في العمل. قال والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في نسخة عملي أحب إلي من الدنيا وما فيها، يعني يقول أزيد تسبيحة أو تسبيحتين في عملي خير لي من هذه الدنيا، وهذه موعظة، وهذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال لأصحابه ركعتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في صلاته خير له من بقية دنياكم، يعني هذا الميت الذي انتقل إلى عالم القبور يتمنى ركعتين، يتمنى تسبيحة، يتمنى سجدة تزداد في أعماله، ولو خير بين الدنيا كلها ومتاعها وبين ركعتين لله عز وجل لاختار ركعتين لله تعالى. قال وصلى بعض السلف ركعتين خفيفتين بقرب من المقابر ولم يرضهما لتخفيفهما، يعني صلى ركعتين خفيفتين وما رضي عن نفسه لتخفيف الركعات، ثم غلبته عينه يعني نام، فرأى صاحب القبر الذي هو بقربه أحد من كان في القبور يقول له صليت ركعتين ولم ترضهما؟ قال نعم. قال لئن يكون لي مثل ركعتيك أحب إلي من الدنيا بحذافيرها، يعني الميت قال لو أنا أحصل هاتين الركعتين الخفيفتين خير من الدنيا بحذافيرها. قال وأما الرواية التي في المسند لا يتمنى أحدكم الموت إلا من وثق بعمله، ذكرنا أن هذا فيه ضعف. قال فيدل على أن من له عمل صالح يثق به فإن له أن يتمنى الموت، وقد كان كثير من السلف يتمنى الموت وهم أقسام. قال منهم من يحمله حسن الظن بالله على حب لقائه إما لما له عنده من كثرة الطاعات أو لما عنده من محبة الله عز وجل فيحسن ظنه به، كما قال بعض السلف لقد سئمت من الحياة حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقا إلى الله وحبا للقائه، يعني جاء عن بعض السلف، وهذا يعني على من حسن ظنهم بالله سبحانه وتعالى، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. قال فقيل له أفعلى ثقة أنت من عملك؟ قال لا، ولكن لحبي إياه وحسن ظني به أفتراه يعذبني وأنا أحبه. وكان بعضهم ينشد في هذا المعنى شعرا: وزادي قليل ما أراه مبلغي، ألزاد أبكي أم لطول مسافتي؟ قال: أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك أين محبتي؟ قال: ومنهم من يتمنى الموت شوقا إلى لقاء الله عز وجل. وقال: وسنذكر أخبارهم في الكلام على آخر الحديث إن شاء الله تعالى. قال: وتمني الموت لمن يثق بعمله له أحوال، يعني من تمنى الموت ذكروا الصور المستثناء التي أشرنا إليها، التي أشرنا إليها. يعني يقول مع تمني الموت لابد أن يكون هناك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون له سبب كفتنة، أو أن يكون ذلك في سبيل الله، أو الصور التي ذكرها أهل العلم. قال: تارة يتمنى الموت لضر نزل به، وهذا منهي عنه، هذا الذي ذكرناه وهو التعليل في الحديث، أن يتمنى الموت لأمر دنيوي فهذا منهي عنه. وصاحبه إن لم يثق بعمله كالمستجير من رمضاء بالنار، فإنه لا يدري لعله يهجم بعد الموت على ما هو أعظم وأشد مما هو فيه، فإن وثق بعمله فقد تمناه للضر بعض السلف. وهذا يعني داخل في عموم النهي الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين الموت لضر نزل به، يعني مشكلة، آفة، فقر نزل به، فإنه لا يجوز أن يتمنى الموت لهذه الأمور الدنيوية. قال: وتارة يتمناه خشية فتنة في الدين، فهذا جائز عند أكثر العلماء. قال: وقد تمناه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في آخر حجة حجها، فإنه قال: اللهم إنه قد كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون، فقتل في ذلك الشهر. وأيضا جاء عن علي بن أبي طالب، جاء عن علي بن أبي طالب كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال: اللهم خذني إليك، اللهم خذني إليك. والإمام البخاري في آخر حياته لما ابتلي واشتد به البلاء واشتدت به الفتنة ورمي ببعض الأباطيل، قال: اللهم خذني إليك، اللهم خذني إليك. فما يعني مضى شهر إلا وقبضه الله عز وجل، وكان الإمام البخاري رحمه الله مجاب الدعوة. قال: وتمنته زينب بنت جحش رضي الله عنها لما جاءها عطاء عمر فاستكثرته، يعني جاءها شيء من الدنيا فخشيت أن يدخل عليها شيء من الدنيا فتمنت الموت حتى لا تفتن بالدنيا. وقال: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعدها، فماتت قبل أن يدركها عطاء ثان لعمر. وسأل عمر بن عبد العزيز من ظن به إجابة الدعاء أن يدعو له بالموت لما ثقلت عليه الرعية وخشي العجز عن القيام بحقوقهم. وطلب كثير من السلف الصالح إلى بعض الولايات فدعوا لأنفسهم بالموت فماتوا، يعني بعضهم طلب أن يكون واليا وبعضهم طلب أن يكون قاضيا، فسأل الله أن يموت حتى لا يبتلى بالولايات ولا يبتلى بالقضاء فيفتن في دينه. قال: واشتهر بعضهم واطلع على بعض عمل أحدهم أو معاملته مع الله فدعا لنفسه بالموت فمات، يعني بعضهم يعني كشف سره مع الله، بعض المخلصين يعني إخلاصه وعمله لله سبحانه وتعالى كان لا يراه أحد، فلما اطلع الناس على عمله دعا الله أن يقبضه إليه، دعا الله أن يقبضه إليه لما اطلع الناس على سريرته وعلى أعماله الصالحة الخفية. قال: وفي الحديث: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال: وفي المسند، وهذا دليل على جواز يعني الدعاء بالموت عند الفتنة إذا وقع الإنسان في فتنة. قال: وفي المسند عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يكرههما ابن آدم: الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة. هذا وجه الشاهد أن الموت خير للإنسان من الفتنة، وهي من الصور المستثناة في جواز تمني الموت. قال: ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب، يعني بعض الناس يكره قلة المال مع أن قلة المال أقل لحسابه بين يدي الله عز وجل. وقال ابن مسعود وغيره: ما من بر ولا فاجر إلا والموت خير له، إن كان برا فما عند الله خير للأبرار، وإن كان فاجرا فإنما نملي لهم ليزدادوا إثما. قال: وتارة يتمناه من غير ضر ولا فتنة، فإن كان ممن وثق بعملي حبا لله وشوقا إلى لقائه جاز. قال: وسنذكره فيما بعد إن شاء الله. وكذلك تمنيه عند حضور أسباب الشهادة إذا كان في سبيل الله ما ذكرناه، اغتناما لها كتمنيه عند حضور القتال في سبيل الله أو الطاعون، وإن كان إحسانا للظن به ففيه اختلاف بين السلف. وقد ورد تعليل النهي عن تمني الموت بأنه للمطلع شديد، فتمنيه من نوع تمني وقوع البلاء قبل نزوله، ولا ينبغي ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا لقاء العدو، ولكن سلوا الله العافية فإذا لقيتموه فاثبتوا. يعني هذا فيه دليل أن الإنسان لا يتمنى البلاء، لا يتمنى البلاء، وتمني الموت هو تمن لصورة من صور البلاء، لأنه لا يدري ما هو مقدم عليه من الأمور العظام. وسمع ابن عمر رجلا يتمنى الموت فقال: لا تتمنى الموت، فإنك ميت، ولكن سل الله العافية، فإن الميت ينكشف له عن هول عظيم، يعني ما يقف عليه أهوال عظام ربما لا يصبر عليها، ربما يفتن، ربما يعني لا يجيب في فتنة القبر وغيره. قال: وقال هو هول المطلع، ويرى عالما لا عهد له به فلا ينبغي للإنسان، ويرى عالما لا عهد له به فلا ينبغي للإنسان أن يستعجل ذلك. وقد قال عمر عند موته: لو كان لي ما في الأرض لافتديت به من هول المطلع، يعني يقول: لو كان عندي الدنيا بأسرها وأريد أن أفتدي به في ساعة الموت والمطلع لفعلت ذلك. وجزع الحسن بن علي عند موته وقال: إني أريد أن أشرف على ما لم أشرف عليه قط. وكان الحسن البصري يقول عند موته: نفيسة، يعني تصغير النفس، ضعيفة، وأمر هول عظيم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وجزع حبيب بن محمد عند موته وجعل يقول: إني أريد أن أسافر سفرا ما سافرته قط، إنني أريد أن أسلك طريقا ما سلكته قط، أريد أن أزور سيدي ومولاي وما رأيته قط، أريد أن أشرف على أهوال ما شاهدت مثلها قط. وسبق أن نبهت أن يعني إطلاق هذا اللفظ على الله سيدي يعني لم يثبت في النصوص الشرعية بهذه الطريقة. قال: وأيضا فالموت نفسه أشد ما يلقاه الآدمي في الدنيا، ولا يعلم الناس في الدنيا حقيقته وشدته، يعني ما يعرف الإنسان حقيقة هذا الموت وشدة الموت. ولذلك لما قيل لبعض السلف يعني صف لي الموت، قال: كالشوك الذي ينزع من الصوف، الشوك الذي ينزع من الصوف، اجعل الشوك في وسط الصوف وانظر إلى شدة نزع هذا الشوك من هذا الصوف، وكيف تخلص هذا الشوك من الصوف. وهذا يدل على شدة الموت وهول الموت. وقال بعض السلف: لو أن ميتا نشر، يعني لو أن ميتا بعث فأخبر أهل الدنيا بحقيقة الموت، ما انتفعوا بعيش ولا استلذوا بنوم، يعني لو بعث أحد الأموات وأخبر الناس عن حقيقة الموت لما تلذذ الناس بهذه الحياة ولا تلذذوا بالنوم. قال: وإنما كان الموت خيرا للعاصي، لأنه كلما طال عمره زادت ذنوبه، يعني العاصي أحيانا يكون الموت خير له عشان ما يزداد في الذنوب، والطائع البقاء خير له لأنه يزداد في طاعة الله. قال: فزاد عقابه، وهذا كما قال ابن مسعود: إن كان مسيئا فإن الله تعالى يقول: وإنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. قال: وكان بعض الصالحين يقول: قد سئمنا من الحياة لكثرة ما نقترف من الذنوب، هذا مع كثرة أعمالهم الصالحة، فكيف يقول من عمره كله ضائع؟ يعني يقول الصالحين رغم قربهم من الله سبحانه وتعالى وعبادتهم لله عز وجل، إلا أنهم كانوا يقولون هذه العبارات، فماذا يقول من بعدهم من الناس الذين فرطوا في حياتهم وفي قربهم إلى الله سبحانه وتعالى وأعمالهم. قال: صفوة اللذة أثمرت لي كدري، كم أبصرت ما يعطى بصري، ما لي زاد وقد تدانى سفري، وقد ضاع العمر فإنه يوالي عمري. يعني تمر الأيام والإنسان يقترب من الآخرة. قال: ولقد كان كثير من الصالحين يتمنى الموت في صحته فلما نزل به كرهه لشدته. يعني بعضهم تمنى الموت في حال الصحة فلما نزل به كره هذا الموت لشدته. قال: ومنهم أبو الدرداء وسفيان الثوري فما الظن بغيرهما. وكان بعض الصالحين يتمنى الموت فرأى في منامه قائلا يقول له: أتتمنى الموت؟ قال: قد كان ذلك. فقطب وجهه ثم قال: لو عرفت الموت وكربه حتى يخالط قلبك معرفته لطار نومك أيام حياتك ولذهل عقلك حتى تمشي في الناس والها. يعني لو عرفت حقيقة الموت ما تمنيت الموت لشدته. وكان إذا ذكر منامه هذا بكى وقال: طوبى لمن نفع عيشه فكان طول عمره زيادة في عمله، والله ما أراني كذلك. قال إبراهيم الأدهم: إن للموت كأسا لا يقوى على تجرعها إلا خائف وجل طائع كان يتوقاها. يعني واحد يتوقى المعاصي وطائع وملأ حياته بالطاعات، هؤلاء ربما يعني يخف عليهم، كما جاء في تراجم بعض الصالحين أنه إذا قيل له أن غدا يوم القيامة ما كان عنده زيادة عمل، ما كان عنده زيادة عمل، أي يومه مليء بالطاعات ما يحتاج أن يزيد شيء من الطاعات. قال: ولأبي العتاهية: ألا للموت كأس، أي كأس وأنت لكأسه لا بد حاسي، إلى كم والممات إلى قريب، تذكر بالممات وأنت ناسي. قال: وفي الجملة: فينبغي للمؤمن أن يكون طول عمره زيادة في عمله، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. يعني وهذا ما ذكرناه في التأصيل، أن بقاء المؤمن على الطاعات هو الخير، طول عمر المؤمن في الصالحات والخيرات هو الأنفع له. قال بعضهم: من لا خير له في الموت لا خير له في الحياة. يعني من لا تكون حياته زيادة في حسناته فلا خير له في الموت ولا في الحياة. وقد رأى بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له: من استوى يوما فهو مغبون، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون، ومن لم يتفقد الزيادة في عمله فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فالموت خير له. هذا لا يصح، هذا لا يصح، ويعني هو موجود في الكتب الشيعية وينسبونه إلى علي رضي الله عنه، وليس لا من قولي ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أصل له في كتب الحديث. وقال ميمون بن مهران: لا خير في الحياة إلا لتائب، لا خير في الحياة إلا لتائب أو لرجل يعمل في الدرجات. يعني أن التائب يمحو بتوبته ما سلف من السيئات، والعامل في الدرجات تعلو درجاته بما يعمل من الحسنات. يعني الخير للإنسان في هذه الدنيا هو الخير للتائب الذي يتوب من الذنوب والذي يعمل الأعمال الصالحة، يعني الذي يكون دائما في زيادة وقرب من الله تعالى. قال: فهذا يزيد حسناته والأول يمحو سيئاته، فما عدا هذين الرجلين فلا خير لهما في الحياة. ولهذا قال بقية: عمر المؤمن لا قيمة له إلا أن يتوب فيه من السيئات ويستدرك فيه ما فات. يعني يكون بين أمرين، بين التوبة من السيئات وعمل الصالحات. قال: رفع إلى بعض العابدين رقعة في منامه وإذا فيها مكتوب: إن كنت لا ترتاب أنك ميت ولست لبعد الموت ها أنت تعمل، فعمرك ما يغني وأنت مفرط، واسمك في الموتى معد محصل. ورأى آخر في منامه كأن قائلا ينشده: يا خد إنك إن توسد لينا وسدت بعد الموت صم الجندلي. يعني لو اليوم تنام على يعني الفراش اللين فإنك سوف تنام بين الجنادل وبين الحصى وبين التراب. فاعمل لنفسك في حياتك صالحا فلتندمن غدا إذا لم تفعل. قال قوله صلى الله عليه وسلم: أتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء عظيمة وهي المنجيات كما سوف يأتي في الحديث. لعلنا يعني نقف عند هذا القدر من التعليق، ونرجع إن شاء الله الكلام على بقية الحديث في المجلس القادم، لأن الكلام سوف يطول على هذه الجزئية وما بعدها. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا المجلس أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بليلة القدر في هذه الليالي المباركة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.